بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرتي تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة
أن تقدم لكم الدرس 93
من شرح كتاب زاد المستقبل لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
الإحرام نية النسك، إلى قوله يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيقول المصنف رحمه الله: باب الإحرام. بعد أن بين لنا المصنف الأحكام المتعلقة بمواقيت الحج والعمرة، ناسب أن يبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتفرع عليه من المسائل والأحكام المتعلقة بالإحرام، لأن الإنسان إذا خرج من بيته يريد الحج أو العمرة أو هما معا، فإنه أول ما يكون من أمره أن يصل إلى الميقات. فبين أحكام المواقيت، ثم بعد أن بين ما هي المواقيت شرع في بيان صفة الإحرام وكيف يدخل الإنسان في نسك الحج ونسك العمرة. فقال رحمه الله: باب الإحرام. الإحرام مأخوذ من قولهم: يحرم أحرم الرجل يحرم إحراما فهو محرم إذا دخل في الحرمة. أحرم الرجل إذا دخل في الحرمات، سواء كانت زمانية كالأشهر الحرم، أو كانت مكانية كحدود حرم مكة والمدينة. فتقول للرجل إذا دخل حدود حرم مكة: أحرم، بمعنى أنه دخل داخل الحرم. وتقول: هو حرمي، أي داخل ساكن داخل حدود حرم مكة. والعرب تقول: أحرم إذا دخل في الحرمات، كأنجد إذا دخل نجدا، وأفهم إذا دخل كهاما. ومراد العلماء بقولهم الإحرام نية أحد النسكين أو هما نعم، نية الدخول في أحد النسكين، إما الحج وإما العمرة. فإن كانت نيته أن يدخل بالحج فهو حاج، وإن كانت نيته العمرة فهو معتمر، وإن نواهما معا فهو حاج قارن لحجه. يقول رحمه الله: باب الإحرام، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بكيفية الإحرام والدخول في نسك الحج ونسك العمرة. وذلك أن الدخول في نسك الحج والعمرة يفتقر إلى نية مخصوصة، وينبغي لمن دخل في هذه العبادة أعني الحج أو العمرة، ينبغي عليه أن يراعي أمورا فرضها الله عز وجل عليه، وأن يتقي أمورا حرمها الله عليه، وهي التي تسمى بمحظورات الإحرام. فالإحرام كأنه حد للدخول في هذه العبادة. فقال رحمه الله: باب الإحرام. نعم.
الإحرام نية النسك.
الإحرام في عرفنا معاشر الفقهاء نية النسك، أي نية الدخول في الحج أو الدخول في العمرة أو هما معا. فليس مجرد كون الإنسان يخرج من بيته للحج والعمرة كافر، فقد تخرج من بيتك وأنت تريد الحج والعمرة، ولكن لا يحصل لهذه النية النية المعتبرة، ولا يقال إنك محرم. مثال ذلك: لو كنت في المدينة أو في الرياض، فخرجت من المدينة إلى ميقات المدينة وهو ذو الحليفة، فإنه منذ خروجك من بيتك قبل الميقات وأن تناوي للحج أو العمرة أو ما معنى فليست بهذه النية، ولكن الدخول لا يكون إلا في الميقات، وحينئذ يصدق عليك أنك قد تلبست بالنسك. نعم. سنة لمن أراد الحج أو العمرة أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فأول ما يبدأ به الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة أن يغتسل لحجه أو عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه اغتسل في الوادي المبارك وهو وادي العقيق، والذي يسميه الناس اليوم بوادي عروة، وموضعه أبيار علي، فاغتسل من ذي الحليفة في ذي الحليفة، وقطاف على نسائه صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك تطيب وتنظف اغتسل وتنظف صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في الاغتسال أن الاغتسال أن الإنسان إذا دخل في الحج والعمرة قد تمضي عليه أيام وهو متلبس بهذه العبادة، ولا يتطيب ولا يقص أظافره، يقلم أظافره ولا يقص شعره، فهو مظنة الشعر، ولذلك جاء في الأثر انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فكون الحاج يبقى أياما عديدة في حجه خاصة في الأزمنة القديمة كان بين ميقات المدينة وبين مكة ما يقرب من 10 مراحل، أي 10 أيام يسيرونها بالإبل، وهذا لا شك أن الإنسان لو دخل في الحج والعمرة ولم يغتسل فإن ذلك زيادة في الشعث عليه، وحينئذ يتضرر ويتضرر من معه ويتضرر الناس من حوله، وإذا شهد الجماعات أو الصلاة مع الناس آذاه برائحته وبذخره، ولذلك سن له أن يغتسل. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الاغتسال للنسك، وهذا الاغتسال في حق الحائض والنفساء آكد، حتى ذهب جمع من العلماء والسلف رحمة الله عليه إلى أنه يجب على المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، والسبب في ذلك وجود أن القدر كما سيأتي إن شاء الله ذكره يسن له أن يغتسل فيزيل ما يعرق ببدنه من الروائح الكريهة ويعرق ببدنه من الأوساخ فيكون طيبا في بدنه ويدخل لهذه العبادة على أتم الصفات وأكملها. قال بعض العلماء كأن الإنسان إذا أراد الحج والعمرة ونزل في ميقاته وأراد أن يغتسل وتجرد من مخيطه تجرد حين تذكر حين ما يجرد من الدنيا ويخرج منها صفر اليدين إلا من رحمة الله عز وجل، فكأنه حينما يغتسل لإحرامه ويتجرد وهو بنفسه وقوته وكمال حوله وقوته من الله عز وجل، كأن هذا بداية العظة له وهو خارج عن أهله، إذ يتذكر حينما ينزع من الدنيا وينزع من بين أهله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. فإذا لم يستطع الاغتسال لمرض أو عدم وجود الماء أو كان الزمان باردا شديد البرد ولا يستطيع أن يفشئ الماء أو يستطيع أن يفشئ الماء ولكنه يخشى أنه لو اغتسل ولبس ثياب الإحرام أنه لا يستطيع الاستشفاء، فحينئذ يعدل إلى التيمم وهو أحد وجهي العلماء. قال بعض العلماء يتيمم وقال بعضهم لا يتيمم، لأن المقصود من الغسل النظافة والتيمم لا ينظف، بمعنى أنه لا ينظف حسه لأنه يضرب بيديه على التراب، بخلاف ما إذا اغتسل فإنه ينقي بدنه. ومثل القولين وجهه، فمن تيمم فلا حرج ومن اغتسل ومن ترك التيمم فلا حرج عليه. وتنظف وتطيب، التنظف يكون بتقليم الأظفار وقص الشعر من رأسه إذا كان يخشى طوله، وهكذا بالنسبة للشعر الذي يكون في بدنه فينتف إبطه ويحرق عانته ونحن ذلك من الأمور التي يتهيأ بها البدن على أحسن وأفضل الهيئات وأكملها تشريفا لهذه العبادة وتأصيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطيب يسمى له أن يتطيب، والطيب ما طاب في ريحه وسمي الطيب طيبا لطيب رائحته، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تطيب وهو أطيب الطيبين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فأصبح ينضح طيبا كما ثبت في الصحيح. طيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، طيبته لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، دل على أن السنة لمن أراد أن يحج أو يعتمر أن يتطيب. وهل يقع الطيب في بدنه قبل الغسل أو بعد الغسل؟ أجمع العلماء على أنه يجوز للإنسان ويشرع له أن يتطيب في بدنه قبل الغسل ويجعل الطيب في بدنه، ثم إذا غسل بدنه فإن بقي شيء من الطيب فإنه مغتفر بإجماع العلماء. ولكن الإشكال لو أنه اغتسل ثم تطيب قبل أن ينوي، يعني قبل أن يدخل في النسك، فمحل الخلاف فيما بين الغسل ونية النسك. أما قبل الغسل وقبل نية الغسل ونية النسك فبالإجماع يجوز. فمذهب الشافعية والحنابلة عن الحديث أن من السنة أن يجعل الطيب بعد الغسل، فبعد أن يغتسل يضع الطيب في بدنه، ولا بأس أن يكون الطيب في أعلاه كطيب الشعر، أو يكون الطيب في صدره، أو يكون الطيب في مغابله، كل ذلك لا بأس به. ويرون أنه يجوز أن يقع الطيب بعد الغسل، وذهب الشافعي المالكية والحنفية إلى أنه يتطيب أولا ثم يغتسل، فإن بقي بعد غسله شيء فهو مغتفر. وعلى هذا فإن أصحاب القول الثاني لا يجيزون أن يتطيب بعد الغسل، وكأنهم يرون أنه مغتفر بعد غسله. والصحيح أنه يجوز أن يتطيب قبل الغسل وبعده، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه، وهذا يشمل ما بعد الغسل وقبل النية، وعليه فلا حرج أن يضع الطيب. ثم إذا وضع الطيب في بدنه فإن هذا الطيب الذي يكون في البدن إن كان في أعالي الرأس في أعالي البدن كالرأس أو في المواضع التي لا يحتف فيها الثوب فلا إشكال ولا حرج عليه أن يبقى أثر الطيب في بدنه، كأن تبقى صفرة الطيب في شعره، أو تبقى صفرة الطيب ظاهرة على صدره أو نحو ذلك لا حرج. وذلك لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كنت أرى وبيص الطيب يعني لمعان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره نصفين، فكنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل مفرقه في أط الشعر وهو محرم، فدل على أنه يجوز أن يبقى الطيب بعد الغسل وبعد النية. ولكن الحرج إذا سقط شيء من هذا الطيب وعاد إلى البدن بعد سقوطه، فحينئذ قال بعض العلماء تلزمه الفدية. أما لو تطيب في صدره وعلق الطيب بثوبه الذي هو ثوب الإحرام الذي هو الإزار الرداء، أو تطيب على أسفل بدنه ومغابره فتعلق بالرداء، فحينئذ إن كان الرداء باقيا عليه ولم ينزع فلا إشكال. ولكن الإشكال إذا نزع الرداء عنه فإنه لا يعيده مرة ثانية، لأنه يغتفر استصحابا ما لا يغتفر استئنافا. فالشيء استصحابا كونه مستصحب معه من حالة الإذن مغتفر، لكن لو جاء يتوضأ خلع الرداء عنه فحينئذ كأنه يلبس بعد إحرامه ثيابا نفسها الزعفران والورق، هذا عند من يغتفر إصابة الطيب للثوب. ويقول إن الطيب الذي على بدنه لما رؤي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على جواز أن يكون في الإحرام، ولكن الأحوط والأكمل أن يتحفظ من إصابة الطيب لثوبه، لأنها رخصة جاءت في البدن فلا يقاس غير البدن عليه. وعلى هذا فإنه إذا أصاب ثياب الإحرام الطيب فإن الأحوط له أن يغسله وأن يخرج من العمدة بيقين ويستبرئ لدينه، فهذا حكم. لكن لو قلنا بالاغتسال كما يقوله من يعتبر من العلماء ويرى فيه المسامحة قياسا على ما في البدن، فحينئذ يفرقون بين أن يكون الرداء على الإنسان وبين كونه ينزع ثم يلبسه، كأنه إذا لبسه ثانية كأنه يلبس ثوبا نفسه الطيب. والدليل على أنه لا يجوز له أن يلبسه بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما لبس الجبة وعليه الطيب قال له عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صالح في حجك. وقال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورق، فدل على أنه يتقي في ثيابه أن تصيب الطيب والرخصة في البدن، وأن الثياب فإنه لم يرد التصريح بالرخصة فيها. وتجرد من المحيط، فلا بد أن يتجرد من المحيط. والدليل على أن المحرم يلزمه أن ينزع عنه الثياب، أولا المحيط هو الذي يحيط بالبدن، فالقميص يعتبر محيطا لأنه يحيط بصدر الإنسان ويحيط بيده، ولذلك قال قد يكون المحيط محيطا ولا خيط فيه. فلو أخذ الإحرام رداء الإحرام وعقده بالشوك بشوك فأحاط بالبدن حتى صار كيد الثوب فهو محيط لأنه محيط بالبدن، فالعبرة بالإحاطة بالبدن. ولذلك ليست المسألة مسألة خيط، وإنما المسألة مسألة الإحاطة بالبدن. ولذلك العمامة تعتبر بحكم المخيط لأنها تحيط بأعلى الرأس، مع أنها ليست مخيطة وإنما المراد الإحاطة بالعبر. أما بالنسبة للدليل على أن المحرم لا يلبس المخيط يعني المحيط بالبدن سواء جزءا أو كلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل فقال يا رسول الله ما يلبس المحيط؟ قال لا تلبس القمص ولا العنان ولا السراويلات ولا البرامج ولا الخفاف. وهذا الحديث إذا تأملته وجدت كمال بلاغته عليه الصلاة والسلام وما أوتي من جوامع الكلم، فإنك إذا تأملت هذا الحديث وجدت أنه نهى عن العمامة ولا العمائم، والعمامة تكون غطاء لأعلى الرأس ثم القميص وهو يكون للصدر وأعلى البدن، ثم السروال وهو يكون لأسفل البدن، ثم البرامج وهي فيها غطاء الرأس وغطاء جميع البدن. فكأنه بهذا يمنع المخيط الذي يحيط بالبدن أجزاء وكله، فكان قوله لا تلبس القمص ولا العنائم ولا السراويلات، هذه ثلاثة القمص العنائم السراويلات هذا لفظ الصحيحين، ولا البرامج، فجمع بهذا بين تغطية أعلى البدن وأوسطه وأكثره، ثم جاء بما يجمع الكل فقال ولا البرامج وهو جمع برنس. ولذلك قالوا يفضل عليه ألبس ما يحيط بالبدن ولو لم يكن مخيطا عنده خياطة، وهو مخيط إذا أحاط، فهو محيط إذا أحاط بالبدن جزء إذا أحاط بالبدن كأن يحيط بيدي أو يحيط برجلي كما في السراويلات ونحوها. فلا يتجرد من المخيط، يتجرد من السراويل، يتجرد من الفنايل التي تسمى في زمان هذه وهي سترد الصدر، وكذلك أيضا يتجرد من القمص وما في حكمها كما يسمى اليوم بالكور النحري لأنه يستر أعالي البدن، فجميع ذلك يلزمه أن يتجرد منه. ويتجرد مما يغطي الرأس العنائن والغزر والأشمغة، وهكذا بالنسبة للطواقي ونحيها فإنها غطاء الرأس، وحينئذ يتجرد من جميع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في مسجده ما يلبس المحرم نهى عن هذه كلها لكي يتنبه الحاج أو يتنبه من أراد الحج أو العمرة أنه يجب عليه أن يتجرد. لكن لو أراد الإنسان، لو كان الإنسان في طائرة وطرأ له وهو قادم من الرياض مثلا أن يحرم بالعمرة ولكن ليس عنده إزار يستر أسفل بدنه وليس باستطاعته أن يتجرد، فحينئذ يجوز له أن يلبس السروال، ويكون السروال عوضا عن الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار، كما في حديث صحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه خطب في يوم عرفة وقال السراويل لمن لم يجد الإزار، فحينئذ يتجرد من المخيط إلا إذا لم يجد ما يستره، فيجوز له أن يستتر بالمخيط حتى يجد غير المخيط، وهذا من كمال الشريعة ومن رحمة الله عز وجل بعباده، وهو من اليسر الذي بعث به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. يحرم في إزار ورداء أبيضين كما ورد في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وخير الثياب الأبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البيض، وثبت الصحيح عنه وقال كفنوا فيها موتاكم، وثبت الصحيح عنه أنه كفن في ثياب ثلاثة أثواب بيض سحورية، وقد قالوا إن إحرام الإنسان كالكفن، ومن هنا استحب جماهير العلماء رحمة الله عليهم البياض في إحرام الإنسان، لكن لو لم يجد إزارا ورداء نظيفا أبيضا ووجد إزارا ورداء بلون آخر هل يجوز له أن يحرم فيه؟ قلنا لا حرج، لا حرج أن يلبسه ولا عذب عليه، إنما هو من باب الأكمل والأفضل، ولكن إذا وجد الأبيض وغيره فإنه يستحب له أن يتحرى الأبيض لما فيه من تحرى السنة، ولأنه خير ما لبس من الثياب.
وإحرام
عقب ركعتين أيوة السنة، أن يحرم عقب ركعتين، هذا من ترتيب الأذكار، فهو يقول لنا أولا يتجرد من المخيط، يتجرد من ثيابه، ثم بعد ذلك يغتسل ويتطيب، وهذا طبعا بعد أن ينظف بدنه مما علق به من الشعر، وينزف إبطيه ويحلق عانته، فإذا تم هذا كله قال وإحرامه عقب ركعتين. السنة أن يقع الإحرام عقب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب وأهل بعد الفريضة، وهذا هو الأكمل والأفضل، ولكن إذا كان الوقت ليس بوقت فريضة فحينئذ نغتسل ثم ينوي ركعتي الإحرام ويلبي بعد ركعتي الإحرام، ينوي يغتسل ثم ينوي ركعتي الوضوء ويحرم عقب ركعتي الوضوء، وليست للإحرام سنة مقصودة، أي ليست للإحرام ركعتين مقصودة، وإنما يغتسل أو يتوضأ ثم يصلي ركعتي الوضوء لما فيها من الفضل ثم يحرم بعد ذلك، لأن فيه شبه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بعد الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليه. وقد جاء في بعض الروايات حديث عمر المشهور في صحيح البخاري قال أتاه الليلة آت من ربي، وهذا من الرؤى، وقد كان الوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم على صور، منها الرؤى الصالحة كانت جزء من أجزاء النبوة، ورؤيا عليه الصلاة والسلام حق، فقال أتاني الليلة آت من ربي، فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقال بعض العلماء بل أتاه حقيقة أي يقظة وليس بمنام، فقال أهل في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق وقل عمرة في حجة، في رواية صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، ولذلك ثبت في الرواية الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يمر بالوادي وادي العقيق مسافرا داخلا أو خارجا من المدينة إلا صلى فيه رضي الله عنه وأرضاه تأسيا بهذه السنة، فأحرم عليه الصلاة والسلام عقد الفريضة، وهذا هو هديه أنه أحرم عقد الفريضة، فإذا صلى الإنسان الفريضة وأراد أن يدخل في نية النسك فإنه يدخل عقد الفريضة ولا يتكلف ركعتين، لأن هذا خلاف السنة، بل قال بعض العلماء هو إلى البدعة أقرب، لو صلى الفرض ثم قام يصلي ركعتين خاصة لإحرامه فهو إلى البدعة أقرب، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف الركعتين بعد الفريضة، فلما تكلفهما وخالف هديه بالإحرام عقب الفريضة مباشرة كان هذا خلاف السنة، وكأنه يعتقد مزية الفضل، فكان أقرب إلى البدعة من هذا الوجه، لأنه تكلف العبادة باعتقاد مزية الفضل، خاصة وأن السنة قريبة منه، لأنه بإمكان أن يحرم مباشرة، فكونه يصلي ركعتين أو يتنفل ويتكلف الركعتين لأنه أبلغ في قصده لهذه العبادة، فيكون من بدعة أقرب من هذا الوجه. نعم. ونية النسك شرط في صحة الإحرام، وقيل ركن، قيل إنها ركن، ولا يصح الإحرام ولا ينعقد إلا بنية. فلو أن إنسان مر بالميقات ولم يوجب ولم ينوي فإنه لا يصح منه ذلك ولا يجزي ولا يزال حلالا حتى يعود ويحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعلى التفصيل الذي ذكرناه في مسألة من أحرم دون المواقيت. هذا اللفظ جاء في حديث ضباء رضي الله عنها وعرضها، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، فقال عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي أن محلي حيث حدثتني. للعلماء في هذا الحديث وجوب، الوجه الأول يقول هذا الحديث يعتبر أصلا عاما، كل من يريد أن يهل له أن يقول هذه الكلمة أنه يشترط، ويجوز له أن يشترط بل ويستحب له أن يشترط ثلاثيا لما يطرأ عليه، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله. الوجه الثاني يقول هذا الحديث خاص بالرباع، يعني أكثر الوجه الأول تماما، الوجه الأول يعمم ويرى أنه عام في الحال وفي الأفراد سواء وجد عذر أو لم يوجد عذر، والوجه الثاني عكسه تماما ويقول هذه قضية عين، والقاعدة بالأصول أن قضايا الأعيان لا تصبح دليلا للعموم، ووجه كونه قضية عين لا يوصف الحديث بكون قضية عين إلا إذا كان الأصل خلافه، وتوضيح ذلك أن الأصل في المريض أنه يستدي إن أصابه المرض، وأنه إذا أحصر ومنع من البيت فإنه حينئذ يتحلل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحصرت من السيسة ومن الهدي، لكنه بالاشتراط يخرج من هذا كله، يخرج من الفدية ويخرج من إراقة الدم في الإحصار، فصارت قضية علم من هذا الوجه. وتوفق بعض العلماء وهو المذهب الراجح ويقول به جمع من الشافعية والحنابلة أن هذا الحديث مخصوص بالشخص الذي يكون مريضا قبل الحج أو قبل العمرة، فيكلف نفسه الحج والعمرة كأن الشرع أعطاه كونه يتكلف مع المرض أعطاه سعة رحمة من الله بعباده. أما الصحيح القادر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على الميقات لم يقل للصحابة أهلوا واشترطوا، ولا شك أن الاشتراط يخفض عن المبتدع، فكونه يقال أن كل من أراد أن يحرم يستحب له أن يقول هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به الصحابة، ولو كان سنة ماضية للجميع لأمر به الصحابة، والفقه أننا ننظر لكل نص بمورده وطريقته ونحن النصوص على موارده، فلما كان الأصل في الإنسان الصحيح القادر أنه يحرم ويمضي لوجهه إن طرأ له عذر يمنعه من البيت فأحكام المحصر معروفة، وإن كان مريضا أحكام المريض معروف، من كان منكم مريضا بيابا من رأسه لدية من صيامه أو صدقة أو نسك، فهذا هو الأصل. وأما إذا كان على صفة رباعة أراد الحج وهو مريض وتكلف الحج وهو مريض فحينئذ يصح أن يشترك، وحينئذ نكون قد أعملنا النصوص على وجهه، فأبقينا الأصول كما هي واستثنينا ما ورد به حديث الرباعة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن الاشتراط لا يكون إلا للمريض على صورة حديث الرباعة، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأولاها بظاهر الحديث الوارد في الرخصة في ذلك. وإذا حضروا الاستحذار أصل شرعي يحتاج إلى نص شرعي، ولذلك المسلم لا شك أنه يدعو ربه مطلقا في أي عبادة أن الله يوفقه الخير،
لذلك قال صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما توجهت. فهذا من نعم الله على العبد أن يسر له الخير. ولكن في مواطن العبادات لا يستحب شيء إلا بنص، ولذلك لا يستحب ذكر مخصوص ولا لفظ مخصوص في موضع مخصوص إلا بدليل يخص هذا اللفظ وهذا الموضع بهذا الذكر. ولذلك الأصل أن يقتصر على النية ويقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة أكل من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة، وقل حجة وعمرة. هذا نص يدل على أنه لا يزاد على هذه النية. ولذلك قال أنس رضي الله عنه ما تعدوننا إلا صبيانا لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، يعني كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، يقول يمسني لعابها، لأنه كان أبو طلحة، كان أبو طلحة رضي الله عنه زوج أمي، كان لأن أنس من هذا الطبيب تحت أبي طلحة، لأن أبا طلحة رضي الله عنه زوج لأم سليم، وأم سليم هي أم أنس، فكان ناء أبي طلحة، وكانت ناقة أبي طلحة مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يكادان يتساويان مع بعضهم، فكان أنس من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يقول لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. فهذا يدل على أنه يقتصر على ذكر النشر وأن في ذلك الكفاية.
وأفضل الأنصاف التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه.
هناك أنصاف ثلاثة لمن أراد حج، فإما أن يفرد حج فينوي الحج وحده، وإما أن يذهب بعمرة في أشهر الحج يتمتع بها ثم إذا قضى من العمرة وانتهى منها تحلل وتمتع ثم بعد ذلك أحرم بالحج ومضى في السبيل، وإما أن يكون قارنا وهو النسك الثالث أن ينوي الحج مع العمرة فيجمع بين نية الحج والعمرة قل لبيك عمرة وحجة. هذه ثلاثة أنساك، أجمع العلماء على مشروعية الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع، ودليل هذا الإجماع ما ذكر الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الميقات قال من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخيرا بين الأنساك الثلاثة. وخالف ابن عباس جماهير الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الخلفاء الراشدون أن أمره باتباع سنته، فقال رضي الله عنه وأرضاه إن من طاف بالبيت ولم يسق الهدي وسعى بين الصفا والمروة كان لم يسق الهدي فيجب عليه أن يتحلل بعمرة، وعلى هذا الوجه فأنه ينسخ الإفراد، وهذا الوجه فأنه نسخ للإفراد، لأنه يرى إما تمتع بالقران وإما تمتع بالتمتع المعروف، فكأنه نسخ للإفراد، وهي من المسائل التي انفرد بها ابن عباس رضي الله عنهما، وخولف في ذلك من جماهير السلف الصالح رحمه الله عليهم والخلف، ومنها مسألة التمتع قوله بالتمتع وقوله بجواز ريب الفضل ونحيها من المسائل التي انفرد بها رضي الله عنه وأرضاه. فهذا كان يقول به رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، ففهم رضي الله عنه وأرضاه أن التخيير الذي وقع عند الميقات منسوخ بأمره عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج بعمرة، وهذا الفهم خالفه في ذلك جماهير الصحابة، لأن السنة الصحيحة دلت على صحة الإفراد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عروة بن المضرس وهذا بعد أمره بفسخ الحج بعمرة أتاه وهو في صبيحة يوم النحر وهو يوم العيد، قال يا رسول الله أقبلت من جبل طيب أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا ولا شعبا إلا رحت عليه، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذا ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وهذا يدل على صحة حج الإفراد، لأن عروة بالإجماع كان مفردا، لأنه لم يدرك إلا الوقوف بالليل، فلم يكن هناك عمرة ولم يستطع أن يتمتع، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ العام، ولم يقل من كان مثله متأخرا عن الحج يجوز له، ومن لم يكن مثله فإنه يجب عليه الفتح. وقد فهم هذا الفهم وهو إيجاب فتح الحج بالعمرة، فهم الصحابة أنه خاص بهم الإيجاب، ولذلك قال أبو ذر كما في الرواية الصحيحة عنه: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج. أي أن إيجاب فتح الحج بعمرة كان في ذلك العام بالتشريع، وتأكيدا على جواز العمرة في أشهر الحج، لأنه كان حديث العهد بالجاهلية، لأنه كان الناس قد قدموا من كل صوب وحدث وأقبل الوقائعين للإسلام، فكانوا على ما ألفوا أن العمرة في أشهر الحج فجور، وقالوا أن نذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، وقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. فلذلك كان الأمر بالعزيمة وأمروا بفتح الحج والعمرة، وبقي الأمر على السائل. فقد حج أبو بكر رضي الله عنه جميع سنوات خلافة، أي السنتان من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها مفردا، وهذا بإجماع العلماء على أن أبو بكر في أيام خلافة ما حج إلا مفردا، وعمر رضي الله عنه وأرضاه جميع سنوات خلافة قرابة العشر سنوات ما حج إلا مفردا، وكذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما حج إلا مفردا، وهذا طبعا على ما كانوا يختارونه، حتى كان عمر رضي الله عنه كان يرى إتمام الحج والعمرة أن يحرم بهما من دويرة أهله. فالمقصود أن هذه الخلافة الراشدة وأبو بكر رضي الله عنه والذي يقيم للناس حجهم، فلو كان الإفراد منسوخا لما صح حج الناس، لأن حج إمامهم العام وهو أبو بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كلهم حجوا بالناس مفردين، ولذلك قالوا إن هذا من مفردات ابن عباس رضي الله عنه وهو مأجور على اجتهاده وما أدى إليه قوله، ولكن قول جماهير الصحابة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى وأحرى. والقول بوجوب فسخ الحج بالعمرة إنما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأما ما عداهم فقد بقي الأمر على التخيير. ثم هل الأفضل أن يفرد أو يقرن أو يتمتع؟ فقال الشافعية والمالكية الأفضل أن يفرد، وقال الحنفية الأفضل أن يقرن، وقال الحنابلة الأفضل أن يتمتع. ولهم جميع رحمة الله عليهم سجده، فمن قال الإفراد احتج بأن الإفراد ليس فيه دم الجبر، لأنهم يرون أن الدم الذي في التمتع والذي في الاقتران دم جبران، لأنه كان المفروض على من تمتع بالحج والعمرة أن يرجع بعد العمرة إلى الميقات ويحرم من الميقات، ولذلك المكي لو تمتع يسقط عنه الدم لأنه أحرم من ميقاته، فقالوا هذا يدل على أنه دم لمكان النقص الذي وقع بين الحج والعمرة للتمتع أو لكونه لم يرجع إلى الميقات، بدليل سقوط الدم عن حاضر المسجد الحرام لأنهم أحرموا من نقاشه. فقالوا الإفراد ليس فيه نقص، والتمتع فيه نقص، والتمتع بنوعيه الكرام والتمتع المعروف. وقالوا إن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان هذه الخلافة الراشدة بالأمد البعيد الذي هو أكثر من 20 عاما قالوا كلها، والحج من الناس بالإفراد لا يتأتى هذا إلا لفضيلة الإفراد. وقال الحنفية إن الأفضل القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حج العمرة، وقد قرن عليه الصلاة والسلام منذ ابتداء النسك إلى نهايته، ولذلك قال إني لبست شعري وصلت هدي فلا أحل حتى أنحر، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عن أكثر من 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم روى عنه أنه قرن حج بالعمرة. قالوا ولو كان غير القران أفضل لما اختار الله لنبيه المفضول، كونه عليه الصلاة والسلام لا يحج إلا حجة واحدة ومع ذلك يختار الله له إحرامه من فوق 7 سماوات أن يقرن حج بالعمرة يدل على أنه أفضل. أكدوا هذا بما يلي، قالوا لو كان الإفراد أفضل، وذلك أنكم تقولون أن المفرد يأتي بسفر مستقل وعمرة لعمرته وحجه، فإننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر أكثر من عمرة ومع ذلك لم يقع اختيار الله له للإفراد، وإنما اختار الله له القران، فلو كان الإفراد أفضل لما اختار الله لنبيه المفروض. ثم قالوا أيضا إن القران كان من فوق 7 سماوات ولم يكن باختيار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أتاني الليلة آت من ربي، وقال أهل في هذا الوهد المبارك وقل عمرة في حجه، فقرانه عليه الصلاة والسلام إنما كان بوحي وباختيار من الله، وهي حجة واحدة ولا يختار إلا الأشرف. ثالثا قالوا إنه قد حج أكثر اعتمر أكثر من عمره ومع ذلك أمر أن يقرن عمرته مع حجه، فدل على فضيلة قرن الحج بالعمر. ورابعا أن القارن يفضل المتمتع، لأن المتمتع يشارك القارن بجميع ما ذكروه من هذه العلل، فقالوا سينفرد القارن عن المتمتع بأن القارن بعد العمرة يبقى بإحرامه، ولكن المتمتع يتحلل ويكون هو والحلال سواء، يتمتع بالنساء ويصيب الطيب وهذا يبقى على إحرامه. والقاعدة أن الأكثر تعبا أعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذه القاعدة كما في الصحيح، ثوابك على قدر نفسك. قالوا فإذا كان المقرن لحجه بعمرته يوافق المتمتع بكون كل منهما يصيب النسكين، إلا أن هذا يتعب أكثر من ذلك، لأنه يبقى على إحرامه بعد العمرة وحينئذ يكون أفضل. رد أهل التمتع لأن هذا الوقوع الذي يقع بين العمرة وبين الحج إنما هو بإذن شرعي، وأما قولكم من الأكثر تعبا أعظم أجرا فقد يكون الشيء أقل تعبا ويصيب به الإنسان فضيلة ما هو أكثر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت من لعبك كلمات لو وزنت لما قلت لرجحتهم. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. فقالوا هذا يدل على أنه قد يكون الشيء أقل عملا ولكنه أكثر تعبا. ثم أكدوا فضيلة الإفراد بأن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة التمتع بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع وقال لو استقبلت من أمري نفس البر لما شقت الهدي ولجعلتها عمرا. وبناء على ذلك قالوا إنه تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل. وقولكم إنه أحرم اختار الله له إحرام القران ينسخه ما بعده من التمني. رد الأولون بأن هذا التمني لم يقع ابتداء يعني هكذا، وإنما وقع لسبب وهو أن الصحابة لما أمرهم يتحللوا امتنعوا فطيب خواطرهم بهذه الكلمة. وفي الحقيقة أن أعدل ما ذكر في هذه المسألة واختيار بعض المحققين إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء أن المسألة بالتفصيل، فإن كان الرجل يستطيع أن يأتي إلى البيت ويفرد حجه عن عمرته فالإفراد أفضل، وإن كان لا يستطيع أن يسوق الهدي معه فالقران أفضل، وإن كان لا يستطيع أن يسوق الهدي أو يصعب عليه كحال أكثر الناس اليوم حينما يقدمون من خارج المملكة فالتمتع لهم أفضل، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسبب مستقل لعمرتهم، وبناء على ذلك يجمعون بين التمتع بالتحلل ثم يحرمون بعد ذلك بحجهم لصعوبة سوقهم للهدي. وعلى هذا يكون الجمع بين النصوص هذه من جميع الأوجه، ففضل التمتع من وجهه وفضل القران من وجهه وفضل الإفراد من وجهه، ويكون حينئذ جمعا بين هذه النصوص وهذه الأوجه المختلفة. على هذا إذا أراد التمتع فإنه يوقع العمرة في أشهر الحج، يشترط في التمتع أن يكون الموقع أولا من الذي يتمتع. الناس ينقسمون إلى قسمين في التمتع، مكي وغير مكي. المكي وحاضر المسجد الحرام وغير حاضر المسجد الحرام. أما الذين هم من حاضر المسجد الحرام فللعلماء فيهم أوجه، وأقوى ما قيل في حاضر المسجد الحرام أنهم من كان دون مسافة القصر، أنهم من كان في حدود حرم مكة أنهم من حاضر المسجد الحرام، أن المراد به أهل المساكن مكة ومن كان دون حدود الحرام، فهؤلاء هم حاضر المسجد الحرام. وهناك وجه أن من كان دون مسافة القصر فالمكي ومن كان داخل حدود حرم مكة هذا يسمى حاضر المسجد الحرام. هل يجوز له أن يتمتع أو لا يجوز له أن يتمتع؟ للعلماء قولان. قال جمهور العلماء المكي وحاضر المسجد الحرام يتمتعون، وإن تمتعوا فلا دم عليهم، يقولون إنه يجوز لهم التمتع ويصح منهم، وإن تمتعوا فلا دم عليهم. هذا مذهب الجمهور. وعلى هذا فأهل مكة يجوز لهم أن يأتوا بالعمرة في شوال وما بعد شوال ثم يحجون من عامهم فهم متمتعون ويصيبون فضيلة التمتع لهذا الوجه، ولكن إن تمتعوا لا يلزمهم الدم. هذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية رحمة الله عليه المكي ومن كان من حاضر المسجد الحرام لا يتمتع، وإن تمتع فعليه دم، عكس القول الأول تماما، لا يرون لأهل مكة أن يتمتعوا وإن تمتعوا فعليهم الدم. هذا مذهب الحنفية. وسبب الخلاف الآية الكريمة في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي،